الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف عليه وعلينا رحمة الله: باب حد القذف. إذا قذف المكلف بالزنا محصنا جلد 80 جلدة إن كان حرا، وإن كان عبدا 40، والمعتق بعضه بحسابه. وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف. والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه، وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه، وكنايته يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة، فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه. وإن فسره بغير القذف قبل، وإن قذف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعله خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب حد القذف، وهو الحد الثاني، وعقب به حد الزنا لكونه متعلقا بالأعراض. وفي الباب 20 مسألة. الأولى في تعريف القذف، وهو لغة الرمي بشدة في الحسيات، ثم استعمل في المعاني كما هنا، فقيل هو رمي محصن بالزنا أو عمل قوم لوط. المسألة الثانية في حكمه، وهو محرم بل هو من الكبائر الموبقات. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وعند الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منهن رمي المحصنات الغافلات المؤمنات. ولهما عن أبي بكرة أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر فقال: الإشراك بالله، وذكر عقوق الوالدين، ثم قال: ألا وشهادة الزور، فهو قد نوع من أنواع الزور، وأجمع المسلمون على تحريمه. المسألة الثالثة في حده، وذكره الماتر رحمه الله بقوله: إذا قذف المكلف وهو البالغ العاقل المختار ذكرا كان أو أنثى، إذا قذف بالزنا أو بعمل قوم لوط كما سيأتي محصنا أو محصنة، ويأتي ضابط الإحصان في الباب. جواب الشرط في قوله: جلد 80 جلدة إن كان أي القاذف حرا. دليل هذا الآية التي تقدمت في قوله: فاجلدوهم 80 جلدة، وهي في رمي المحصنات، وكذا من رمى محصنا. وإنما خصت الآية المحصنات لأن رميهن أشد وأشنع، وأجمع العلماء على هذا الحكم في الجملة. المسألة الرابعة في قوله: وإن كان أي القاذف عبدا 40، أي فحده يحد 40 جلدة على النصف كما نصف حد الزنا في قوله تعالى: فعليهن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم قيس على الأمة العبد، وقيس على الزنا غيره من الحدود. ثم هو قضاء الصحابة ومنهم الخلفاء رضي الله عنهم، أن حد العبد أو الأمة على النصف من حد الحر. المسألة الخامسة في قوله والمعتق بعضه بحسابه إعمالا للحالين، لما فيه من شبه بالحر ولما فيه من بقاء بعض العبودية، فمن نصفه حر حده 60 جلدة. المسألة السادسة في قوله وقذف غير المحصن، قالوا كالمشرك والذم والقن وقذف مسلم صغير يوجب التعزير، قالوا ردا عن أعراض المعصومين ولأنه جهر بالسوء وسفه. وقوله يوجب التعزير أي لا حد فيه. المسألة السابعة في قوله وهو أي حد القذف حق للمقذوف فلا يقام إلا بطلبه ويسقط بإسقاطه ولو بعد رفعه إلى الحاكم، غير أنه لا يستوفيه وإن كان حقا له لا يستوفيه بنفسه، كما تقدم في أول الحدود أن مردها إلى الحاكم. ووجه كونه حقا للمقذوف القياس على القود، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، فأضاف العرض إليه، فكما أنه يختص بماله ويختص بدمه فكذلك يختص بطلب ما ترتب على قذفه في عرضه. المسألة الثامنة في ضابط المحصن هنا أي في باب حد القذف الذي يحد قاذفه، المحصن في باب القذف الذي يحد قاذفه لا في حد الزنا، هو الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه. عرفت هذه الضوابط باستقراء الأدلة كما سيأتي في مفاهيم هذا الضابط، ومنها أي من مفاهيم هذا الضابط وهي المسألة التاسعة أنه لا يحد قاذف عبد أو أمة، قالوا لنزول رتبة العبد والأمة عن رتبة الحر، ولأن المعرة التي تلحقه ليست كالمعرة التي تلحق الحر إذا قذف. هذا وجه إخراج العبد في الباب. المسألة العاشرة في قوله المسلم فلا يحد قاذف مشرك أو ذمي، لأن الآية إنما وردت في المحصنات وهن الحرائر المؤمنات. الحادث عشرة في قوله العاقل فلا يحد قاذف المجنون، لأن المعرة لا تلحق المجنون بقذفه. الثانية عشرة في قوله العفيف فلا يحد قاذف غير العفيف الذي عرف بالزنا، لأن القذف لا يشينه فهو اشتهر بهذا الفعل وربما فاخر به. ومنه المحدود، يعني من سبق أن حد في الزنا. الثالث عشرة في مفهوم قوله الملتزم، والملتزم هو ما قابل الحربية والمعاهد، وهذا القيد وهم ولم يذكره كثير من الأصحاب، لأن الذمي والمستأمن خرج بقوله في أول الضابط المسلم المسألة الرابعة عشرة في قوله الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه، والذي يجامع مثله أو يجامع مثلها هو ابن عشر في الذكور وبنت تسع في الإناث، فيحد قاذف ابن عشر أو قاذف بنت تسع، لأن المعرة تلحق المقذوف، لأن الوطأ يتأتى منه، وإذا قذف أنه وطئ في حرام لحقه الحرج، وعلى هذا فلا يشترط البلوغ. وأما من كان دون ذلك وهو مفهوم قوله الذي يجامع مثله، من كان دون ذلك ممن لا يجامع لا يتصور منه الوط، فإن قاذفه يعزر ولا يحد للقطع بكذبه، بكذب القاذف وبراءة المقذوف. الخامس عشرة في نوعي ألفاظ القذف، ذكر الأول بقوله وصريح القذف يا زاني يا لوطي ونحوه كيا عاهر، فالصريح يحد به لأنه لا يحتمل إلا لا يحتمل غير القذف. السادس عشرة في النوع الثاني وهو الكناية، ومثل له بأن يقول القاذف للمقذوفة يا قحبة يا فاجرة يا خبيثة فضحت زوجك أو نكست رأسه أو جعلت له قرونا ونحوه مما يحتمل القذف وغيره، فحكمه إن فسره بغير القذف قبل، وهذا الفرق بينه وبين الصريح، لو فسر الصريح بغير القذف لم يقبل ويحد إذا قامت البينة أو الإقرار. وأما الكناية إذا فسر نيته أنه ما قصد القذف فيقبل قذفه. وعلى هذا فالأولى والله أعلم حذف الفاء من قوله إن فسره، فسمعناها في النسخة التي قرئت سمعناها وإن فسره أو فإن فسره، الصواب أنها تحذف، إن فسره بغير القذف قبل. دليل قبول التفسير احتمال اللفظ مع وجود الشبهة فيدرأ الحد بها، لكن يعزر كما لو قذفه بالفسق أو بالكفر. السابعة عشرة في قوله وإن قذف أي المكلف أهل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزر، يعني ولا يحد، فيعزر صيانة لإعراض الناس ولا يحد للقطع بكذبه، ولأنه لا عار عليهم بقوله. الثامنة عشرة مفهومها لو قذف جماعة قليلة عادة كمجموعة أخوة أو صحبة فإنه يحد لأن العار يلحقهم بقذفه. التاسعة عشرة في قوله ويسقط حد القذف بالعفو، بعفو من المقذوف، وكذا بموته قبل المطالبة، ولا يستوفى هذه المسألة الثانية في مما يترتب على كونه حقا للمقذوف أنه لا يستوفى بدون الطلب، لأن الحق فيه له، وتقدم هذا. المتممة للعشرين لو مات المقذوف بعد المطالبة ورث الحق منه ويكون الحق لجميع الورثة، فإن أسقط بعضهم حقه بقي الحق لغيره لأن العار يلحقهم جميعا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.